وزاده سوءا حقيقة الفاتيكان حينما حرض المسيحيين في الشرق الأوسط على المسلمين وأراد أن يشعلها فتنة. والمسيحيون والمسلمون يعيشون منذ قرون أمة واحدة وإخوة في وطن واحد ومواطنين يعملون لهدف مشترك ولمصير مشترك ولمصلحة مشتركة. فنحن نحيي الأزهر ونحيي شيخه الدكتور الطيب على هذا الموقف، ونطمع أن يلوذ هؤلاء الناس بالعقل ويصححه موقفهم من جديد. فنحن يعني لا نريد أن نصارع أحد، بالعكس نحن نمد أيدينا المصافحين كل من يقول كلمة الحق وكل من يدعو إلى الله، ونقول ما قال القرآن: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله.
بارك الله فيكم مولانا. بالعودة إلى موضوع الحلقة، القرآن الكريم تحدث بإسهاب ربما عن فرعون، ما المقصود بفرعون؟ هل هو اسم علم أم أنه فعل يدل على الفرعونية بكل ما فيها من صفات سلبية؟
فرعون لقب على من يحكم مصر، الملك الذي يحكم مصر، مثل الذي يحكم بلاد الفرس يسمونه كسرى، والذي يحكم بلاد الروم يسمونه قيصر، والذي يحكم بلاد الحبشة يسمونه النجاشي، والذي يحكم مصر يلقبونه فرعون. ففرعون لقب بالملك الذي يحكم مصر، فهذا لقب. ولكن القرآن يتعامل معه كأنما هو يعني اسم علم، ولذلك كان ممنوعا من الصرف. يقول لك إن فرعون، كأنه لأنه يقصد شخص معين، وهو فرعون موسى الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من فهو يقصد هذا الفرعون بالذات. الفراعنة يعني حكموا مصر آلاف السنين، 30 أسرة في فرعونية حكمت مصر، ولكن المقصود الذي ذكره فرعون هذا فرعون الذي عاصر سيدنا موسى عليه السلام منذ طفولته حتى بعثه الله إليه وأهلكه على يديه. فهم كان هناك النمرود في عهد سيدنا إبراهيم وفرعون في عهد سيدنا موسى. النمرود الذي ذكره الله في القرآن حين قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال أنت أنا زي ربنا بأحي وأمين. ودل على ذلك أنه جاب اثنين من الشارع حكم عليهم بالإعدام، وبعدين قال للسياف عنده اضرب رقبة هذا فضربه، فأنا أمدت هذا وعفوت عن هذا أحييت هذا، فكان أيضا جبارا. فسيدنا إبراهيم قال له، انتقل من دليل إلى دليل، قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ورنا قوتك، ربنا بيطلع الشمس من هنا طلع أنت من هنا، فبهت الذي كفر. فكان نمرود هذا من الجابرة المتألهين في الأرض، وكان فرعون في عهد موسى من الجبابرة المتألهين في الأرض بغير الحق.
لكن لفظ فرعون فضيل الدكتور تحول إلى أيقونة رمزية كتب فيها الكثير في الفكر السياسي، في الأدب، في الأساطير. ما أهمية قصة
فرعون؟ أنا مش دعم الأساطير، نتكلم في القرآن.
نعم، ما أهمية
دعنا الأساطير؟ القرآن يتكلم عن حقيقة، واحد اسمه فرعون ظالم جبار ادعى أنه إله في الأرض، قال ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. فهذا ما تجيبليش الأيقين
نعم.
والرمزيات، لأن هذه الكلام فيه إشارة لبعض الناس يقول لك القصص دي يعني مش ضروري تكون حقيقية. لا، دي قصص، قصصنا عليك نبأهم بالحق، فهي قصص حقيقية تدل على تاريخ وقع بالفعل، فلا لا تذكر لي الرمزيات وهذه الأشياء.
أهمية تركيز القرآن الكريم على قصة فرعون، ما هذه الأهمية في مواجهة الظلم والاستكبار؟
نعم، فرعون ذكر في القرآن 74 مرة، يعني شوف دليل دلالة. سيدنا موسى ذكر في القرآن 36 مرة، مع أن موسى من أكثر الأنبياء ذكرا، هو أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم 36، ومع هذا فرعون ذكر أكثر من سيدنا موسى، لأن فرعون فعلا يمثل الاستكبار في الأرض، الجبروت في الأرض، العلو. كلمة علو في, 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 في الأرض لم تذكر إلا لفرعون بالذات أكثر من ما ذكرت لغيره. والعلو يعني إيه؟ الطغيان، طغيان. تلك الدار الآخرة العالية والذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يقول إن فرعون على في الأرض، إنه عاليا من المسرفين، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، واستكبروا وكانوا قوما عالين. فالعلو هنا يعني الطغيان على خلق الله، واعتبارهم دول كأنهم ناس لا قيمة، مثلا أمتهم يشتغلوا خدم وجنودا عنده. ولذلك من أوصاف فرعون الذي ذكرها القرآن الاستخفاف بالناس، لك فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. فهذا يعني شخص جبار يعني في الأرض، يريد أن يستذل الناس، وادعى عليهم إنه إله، ابن الشمس أو ابن كذا، فيدعي الألوهية والناس تصدق هذا. ولذلك القرآن يدين فرعون، ودائما يذكر مع فرعون شخصيتين أخريين. الشخصية الأولى تمثل الرأسمالية المستغلة، شخصية قارون. والعجيب إن قارون كان من قوم موسى، ولكن انضم إلى
فرعون،
عدو بني إسرائيل، وهو فرعون خان قومه وانضم إلى أعدائهم، المصلحة جمعته. إنه قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وقارون وهامان فقالوا ساحر كذاب. فقالون قارون يمثل الإقطاع الظالم والرأسمالية المستغلة، أن القرآن ذكر عنه إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح نفسها، طبعا بالك الكنوز قد إيه؟ طبعا مفاتيح زمان ما كانش زي المفاتيح دلوقتي، ده المفتاح يعني قطعة كبيرة، فعلشان تنوء بالعصبة أولي القوة. فقارون وهامان، هامان يمثل السياسيين الذين باعوا أنفسهم للمستكبرين والمتألهين في الأرض، خدم لهم يعنيهم هم يعني يسيروا في ركابهم ويفلسفون لهم إن إزاي كيف يطيعهم الشعب ويخدمونهم في سياستهم. فهذا الثالوث، تحالف الثلاثي بين السلطة الحاكمة المتألهة والرأسمالية الظالمة المستغلة والسياسيين الذين هم واسطة بين الفريقين وضد مصلحة الشعب،
نعم فضيلة الدكتور، يعني هناك حديث عما يسمى بالسياسة الفرعونية، التفريق بين الشعوب، الاستخفاف بعقول الناس كما ذكرتم، مطاردة المصلحين، الخوف من ثورة المظلومين والبطش بالناس. كيف يمكن توضيح ملامح هذه الشخصية الفرعونية؟ نسمع الإجابة إن شاء الله بعد فاصل قصير، فابقوا معنا مشاهدينا الكرام، نعود إليكم بإذن الله بعد الفاصل.
والماء القطرية، حضارة وتقدم. القوة، الهدوء، إنفينيتي اف اكس، قوة جامحة ترتعش لها القلوب، سكينة فائقة على مختلف الدروب. هذا هو الأداء الملهم، هذه هي رؤية إنفينيتي.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد الى حلقة هذا الاسبوع من برنامج الشريعة والحياة، والتي هي بعنوان فرعون والفرعنة، مع فضيلة شيخنا العلامة الدكتور يوسف القرضاوي. سيدي، تحدث القرآن الكريم في مواضع كثيرة عما يمكن تسميته بالسياسة الفرعونية. لو أردنا أن نحدد ملامح هذه السياسة الفرعونية بكل ما فيها من فساد وإفساد.
إنها سياسة الظالمين الجبابرة المستكبرين في الأرض بغير الحق دائما. هذه السياسة تقوم أول ما تقوم على الطغيان، حتى إنه القرآن حينما قال لموسى، حينما كلفه الله بالرسالة، قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى. يعني ما يدل على أن أول ما تواجهه رسالات السماء مقاومة الطغيان. اذهب إلى فرعون، ولما ذا هو وأخوه هارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فمقاومة الطغيان والبغي على الناس بغير الحق، هذه قضية من سياسة فرعون. سياسة فرعون التفريق بين أهل الوطن الواحد، كما قال عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. الأرض هنا أرض مصر، وجعل أهلها شيعا، المصريين والإسرائيليين، والقرآن اعتبرهم أهل البلد. صحيح الإسرائيليين جاءوا من الخارج، ولكنهم جاءوا برضا أهل البلد، ما لوش محتلين. لو جاءوا محتلين وظلوا مئات السنين يظلون غرباء، إنما هؤلاء جاءوا لما كان يوسف كان عزيز مصر وأنقذ الله مصر وما حولها على يديه، فجاء بأهله وظلوا مئات السنين فاستحقوا الجنسية. القرآن يقول وجعل أهلها، يعني اعتبرهم أهلها، ما يدل على أن الإنسان إذا أقام في بلد مدة طويلة يستحق جنسيته، جعل أهلها شان. فرق بين هؤلاء الناس. من ناحية أخرى إنه تدل على إن الفرعونية تخاف من الشعوب دائما. الطغاة يعيشون على الخوف من شعوبهم. العادل لا يخاف، زي ما سيدنا عمر ما جاء يعني رسول كسرى ووجده يعني نائما تحت شجرة، يعني فقال له الكلمة الشهيرة عدلت فأمنت فنمت يا عمر. العادل يأمن فيطمئن وينام، إنما الظالم يبقى دايما خائف، فهو يخاف من الشعب. وقال لك يمكن بني إسرائيل دول يكون يعني زيادة زوال ملك على أيديهم، فكان يذبح أبنائهم، وقال كان سنة يترك الأطفال وسنة يذبح كل المواليد. وشاء الله أن يجي موسى في السنة اللي بيذبح فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني أنقذ موسى بفضل منه، وقال لأمه إذا خفت عليه فألقيه في اليم، يعني أوحينا بإلهام من الله إذا خفت عليه ارميه في البحر، يعني شوف أما تخاف عليه ارميه في البحر، حطيه في صندوق ارميه. وفعلا
عناية إلهية،
صدقت الوحي الإله، وشاء الله أن يلتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام دي ليست لام التعليل، لا، هي يسموها لام العاقبة أو لام الصيرورة، زي ما تقول لدوا للموت وابنوا للخراب. هو لاحد ما بيولدش للموت، بيولد للحياة، إنما النهاية الموت. فهنا نقول التقطوا عشان يكون في النهاية عدوا لهم وحزنا. وشاء الله أن يتربى موسى في بيت فرعون الذي سيكون على يديه هلاكه، وإن امرأة فرعون تتسبب في إنقاذ موسى، كان يريد أن يقتله، فأولا قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ويشاء الله أن امرأة فرعون هذه تؤمن بموسى، تكون أحد أتباع موسى، ويحكي عنها القرآن، ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. حتى امرأته لم تنجو من العذاب ولم تنجو من الإيذاء، نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أيضا من السياسة الفرعونية الاستخفاف بالشعوب، يعني كما قال القرآن فاستخف قومه فأطاعوه، بالهيل والهلمان والعظمة والبتاع، يريد أنه يكسب الجماعة بهذا الكلام. قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وقال يعني أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. ما عندوش ذهب ولا عنده كذا ولا عنده، فبهذا غر قومه وضحك عليهم واستغفلهم. والإسلام هنا بيحمل الشعوب مسؤولية اتباع هؤلاء الجبابرة واستخفافهم بهم، يقول لهم شغلوا عقولكم، ما لا تكونوا سياطا في أدنى، خصوصا الجنود. القرآن يحمل الجنود يعني تبعت ظلم الظالمين لأنهم أدوات في أيديهم. نقولش ده مساكين يعملوا، لا، وعبد مأمور، زي ما نقول أنا عبد مأمور، من أمرك؟ هو ده مخلوق مثلك يعني. ولذلك قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. القرآن صريح في أن يحمل الجنود مسؤولية طغيان الطغاة على شعوبهم، ويقول فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. الجنود والطغاة. ولذلك يعني أنا أقول، كنت أقول في مناسبة ثورة تونس، إن رجال الأمن لا يجوز أن يطيعوا يعني الحكام الذين يأمرونهم بقتل أفراد الشعب. كيف يجوز للإنسان المفروض الشرطة في خدمة الشعب، مش الشرطة تقتل الشعب؟ لماذا تقتل ابن وطنك ولم يفعل ما يستحق القتل؟ ممكن يعني تضرب بالهراوة كذا أو بالغاز المسيل للدموع أو معقول لما تضرب بالنار في الصدر؟ هذا لا يجوز. تحمل من يفعل ذلك المسؤولية.
نعم.
يعني ولذلك أقول إلى هذا قلت إن عبد المأمور دي ثقافة مضللة ومسمومة ومشبوهة، يجب نثقف يعني أبنائنا إن لا يقتل أحد أحد. القتل ده لا يكون إلا يعني قضاء قاضي ومحكمة يستحق القتل، إنما نسلط الأفراد بعضهم على بعض هذا يعني. فلذلك فرعون سلط جنوده لقتل الناس، ولما جاء موسى وكثر الأذى له ولقومه قالوا يعني إن أذينا من قبل ما أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. أن فرعون قال سنقتل أبناءهم ونستحينا هنعيد لهم ما كنا نعمله من قديم، نعيد تاني نقتل الذكور ونستبقي النساء يخدمونا ونتمتع بهم. يعني فهذا شأن الطغاة دائما. فالسياسة الفرعونية سياسة تقوم على الظلم والتفرقة بين الناس ومحاولة تضليل الناس، زي ما الآية اللي انت بدأت بها هذه الحلقة، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. حينما قام رجل من آل فرعون، شوف ربنا بيصنع أشياء عجيبة جدا، يقوم من آل فرعون نفسه من الأسرة نفسها من يدافع عن موسى. حينما قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. شوف العجب، موسى يبدل الدين ويظهر في الأرض الفساد، وفرعون يقول عن نفسه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهذا نوع من الضحك على لحى الناس وتضليل الناس عن الحق وإيهام إن هو يهدي إلى الرشاد، وهو لا يهدي إلا إلى كل شر، لا يهدي إلى نقول كلمة هداية هنا مجاز زي ما يقول اهدوهم إلى صراط الجحيم، فهي ليست هداية إنما يسوقونهم إلى صراط الجحيم. فهذه كلها من السياسة الفرعونية التي تقوم على تضليل الشعوب عن الحقيقة وعن طمس عيونها حتى لا ترى وتكميم أفواهها حتى لا تتكلم والتغطية على آذانها حتى لا تسمع.
نأخذ بعض المشاركات عن النت. الأخ محمود العقبي يقول إن الشعوب هي التي تصنع فرعونها إن صح التعبير. الأخ رمضان يقول أسوأ ما ينتجه الطغيان والاستبداد في المجتمعات هو إفساد أخلاق الناس وجعلهم يلهثون خلف المادة وبعث النفاق في نفوسهم، فيلجأ بعض الناس رغم كرههم لحكامهم إلى المداهنة. الأخ بلال يقول ليست المشكلة في الطغاة فقط بل هي أيضا بالمنافقين الذين يهتفون بأسمائهم. أختم بسؤال للأخ علاء أطلب يقول كما تكون يولى عليكم، هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الكلام صحيح ومنطقي؟
هو بعض هذا الكلام صحيح، إنه الذي يصنع الطغاة هم الناس، والمصريين الذين يعني عاشوا مع الفراعنة قرونا لهم مثل سأصبح موجود في أكثر البلاد، يقولون يا فرعون إيش فرعنك ايه اللي فرعانك؟
ما لقيتش حد يردني.
ما لقيتش حد يصدني. فهذا هو الذي فرعان. لو ورد فرعون من يقول لا انت لا اله ولا حاجه، انت شخص مثلنا بتاكل وتشرب وتمرض وتموت، وكما مات من ورثت عنهم ستموت انت. فهذا هو الحقيقه. ولذلك مطلوب من الناس ان لا يستسلموا للفراعنه. هؤلاء الفراعنه بشر مثلهم، والجبابره ناس مثلنا. القران حمل المسؤوليه للشعوب التي تطأطئ ظهورها وتحني رؤوسها للطغاة وتمشي في ركابهم وتتمسح بأعتابهم. هذه المشكلة. قرآني أقول المتبوعون مثل التابعين. يقول القرآن ولو ترى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. كل طائفة تحمل الطائفة وإحنا منا إحنا كنا أجبرناكم على. والقرآن يقول لكل ضعف ولكن لا تعلموا الكل. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فالقرآن يحمل الجميع المسؤولية حتى يشعروا بأن كل منهم له شخصيته. ما الذي يجعلك تبيع نفسك لهؤلاء؟ لابد أن يظل الإنسان رأسا لا ذنبا. ربنا خلقه رأسا ولم يخلقه ذنبا. وكما قال سيدنا علي لابنه يا بني لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. انت ربنا خلقك حر كريم ولقد كرمنا، لماذا تذل نفسك لمخلوق مثلك؟ هذا امر مهم.
نعم.
وبعدين يقولوا كما تكون يولى عليكم، هي فيها جزء الحق وجزء يعني، وهناك يعني تداخل. يعني الناس أيضا كما تكون يولى عليكم، أيضا كما يولى عليكم تكونوا. أيضا الحكام بيأثروا في الناس والناس بيفرزوا الحكام. يعني الحاكم الظالم هو إفراز المجتمع. المجتمع الصالح لا يفرز يعني حاكما سيئا. ففيه تبادل التأثير بين الحاكم وبين مجتمع. والمفروض ان المجتمع كله مسؤول. ان الله يعني ينزل العقاب على المجتمع الذي يرى الظالم ويسكت عليه. ان الله يعني
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
ظلموا منكم خاصة. سيدنا أبو بكر يقول إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث عظيم في تربية الشعوب وتوديها. يقول أن أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا ما كان يقوله أهل الجاهلية، ويأخذون هذا الكلام على ظاهره. يعني أنا مع ابن القبيلة سواء كان ظالم أو مظلوم أنا منصره. إذا جه يستغيثني بغيثه أكون ضد خصومه ولو كان هو الظالم وهم المظلوم. الإسلام يقول لك لا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره ظالما ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ على يديه تمنعه من الظلم أو تحجزه من الظلم فذلك نصره. أنت تنصره على نفسه وعلى هواه وعلى شيطانه حينما يعني تمنعه من أن يظلم غيره. فهذا شأن المجتمع المسلم.
فضيلة الدكتور، مواجهة الظالمين المتألهين ربما تحتاج تربية نفسية وتوعية. موسى عليه السلام كان نبيا رباه الله عز وجل، قدم له كل وسائل الدعم. ماذا يفعل المسلمون اليوم أمام فراعنة العصر من آل فرعون؟
يفعلون ما فعل موسى. موسى أيضا كان بشرا، وحينما قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني أمرهم بالذهاب إليه، ولكن أيضا أمرهم بالرفق واللين والدعم والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا هو شأن الداعية. ولذلك يعني قال له فقل له اذهب إلى فرعون فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، حتى علموا الألفاظ اللي يقولها له، هل لك إلى أن تزكى بهذا الأسلوب، يسموه أسلوب العرض بالاستفهام، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فمع هذا قال سيدنا موسى وهارون ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فطمأنهما أن الله معهما. وربنا مع كل من يدعو إلى حق، كل من يقاوم باطلا، كل من يقف في وجه طاغية ربنا معاه، كما قال لموسى إنني معكما، هو مع كل داعية مؤمن، إنني معكما أسمع وأرى. ومن هنا المفروض أن أي إنسان يقف في وجه الطواغيت يعلم أن الله معه، وأن أحدا لا يستطيع أن ينقص من أجله لحظة واحدة، ولا أن ينقص من رزقه لقمة واحدة أو فلسا، ما رزقه ما معلوم أو مقسوم، وأجله محتوم، ما حد يقدر ينقص من عمره أو من أجله أو من رزقه، فلماذا يخاف؟ فالناس مفروض تؤمن بهذا. وبعدين المفروض الناس تتعاون على مقاومة الظالمين. ما الذي نصر أهل تونس على من ظلمهم؟ إنهم تعاونهم، واحد ظلم وأحرق نفسه، الشاب عزيز هذا الذي يعني سألنا الله أن يعفو عنه ويغفر له، أنه ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر، ولكن لعل المسؤول عن هذا هو شحنة الغضب والانفعال والغليان الذي كان في نفسه، وهذه يتحمل هؤلاء الطغاة، وذلك نشفع له عند الله عز وجل. لا، الشعب، شعب المنطقة، منطقة سيد أبو زيد دي غضبت له، وبعدين تبعتها منطقة أخرى، منطقة ثالثة، منطقة، لما تجمع الناس لا يستطيع الطغاة أن يقفوا ضد الشعوب، إنهم هم يأخذون الناس كل فئة لوحدها فينتصرون عليهم. لو وقف الناس كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، كما قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إذا فعل الناس ذلك لا يستطيع الطغاة أن ينتصروا عليهم، ويستجيبون للصوت الذي ينادي بالحق، ويعملون على إنصاف المظلومين وإحقاق الحق وإبطال الباطل. ولكن الناس إذا تفرقوا أعطوهم فرصة للطغاة والفراعنة الجدد أن يتسلطوا عليهم.
الخطوة الأولى مولانا في مواجهة موسى عليه السلام لظلم فرعون أنه ترك بيته لما أدرك فساده وظلمه. ما أهمية الانفصال عن الظلم والجرأة في مواجهته وتحديه؟
لا بد من أن يوطن الإنسان نفسه على الوقوف في وجه الظالم، سيدنا موسى لم يظهر يعني في حياته قبل الرسالة إنه أراد أن يقف في مواجهة الظالمين، واستغاثه الذي من شعاته على الذي من عدوه. فأي واحد يستغيث مظلوم لازم يقف مع المظلوم ضد الظالم. ما كان يريد أن يقتل الرجل الذي قتله، ولكن أراد أن يرده عن ظلمه، ومستقوي على الإسرائيلي الذي هو من شيعة موسى. فلما استغاثه الذي من شيعته وكزه موسى فقضى عليه، يعني قدره يعني هذا. فسيدنا موسى غلط نفسه إن فعل ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له يعني. ولكن مع هذا قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذه بقى اللي تبين موقفه، ربي بما أنعمت علي لن أكون ظهيرا، لن أكون مع المجرمين، لن أكون في خدمتهم، لن أكون جنديا ينفذ مآربهم ومقاصدهم، لن أكون ظهيرا للمجرمين. فهذا هو شأن الإنسان المؤمن، إن لم يقدر على إزالة الظلم فعلى الأقل لا يقوي الظالمين ولا يشد أزرهم. وبعدين فر من البلد يعني كلها إلى أن أتى الأوان الذي كلفه الله بمواجهة الطاغية. ومواجهة الطاغية ليست أمرا سهلا، يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يؤهله فأراه الآية الكبرى. يعني زي ربنا لما أراد يعيد سيدنا محمد للجهاد الدامي الطويل، فأراه آية الإسراء والمعراج لنريه من آياتنا، ليرى الكون ويرى آيات الله في الكون، يعرف قدرة الله. حينما يقول له قاتل هؤلاء الفراعنة، وأيضا كان الصحابة بيسموا أبو جهل فرعون هذه الأمة. ولما سيدنا عبد الله بن مسعود ركب صدره وأراد أن يحز رقبته قال له بكل كبرياء: لقد ارتقيت يا رويعي الغنم مرتقا صعبا. فربنا هيأه سيدنا موسى، ربنا أراد يهيأه حينما قال له ما تلك بيمينك يا موسى. قال يا عصاي. قال له ألقها يا موسى، فألقاها فإذا حية تسعى، خذها ولا تخف، سنعيدها عادة، ألقي في دايبك تأخذ بيضاء. لماذا يريد أن يريه آيات الله الكبرى حتى يلقى فرعون وقلبه قوي ومطمئن بأن الله معه وأن قدرة الله لا يغلبها غالب؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي. فأراد أن يقوي يعني قلب موسى عليه السلام، فأعده هذا الإعداد ليواجه أكبر طاغية في العالم في ذلك الوقت. كان في فرعون يمثل أكبر قوة، يعني الفاتح الفتوح، ويعني فالله سبحانه وتعالى أعده ليلقى هذا الطاغية ويواجهه بإني رسول الله إليكم أن أدوا إلي عباد الله، أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. يعني لأن رسالته كانت رسالة التوحيد ورسالة التحرير، وده يدعوهم إلى التوحيد إنه لا إله إلا الله، وده يدعوهم إلى تحرير بني إسرائيل. أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، أدوا إلي عباد الله، هات لي قومي، ارفع عنهم العذاب وارفع عنهم الإصر والتسخير. هؤلاء أمة أحرار من حملة التوحيد لا يجوز لك أن تستعبدهم.
نعم. ولنا أختم بالسؤال في دقيقة ونصف. الأخ عبد الرحمن الشديد يقول: هل جزاء وعقوبة الطاغي على ظلمه يكون في الدنيا قبل الآخرة كما حصل لفرعون؟ وهل علامات سوء الخاتمة دليل على هلاك الميت؟ المخرج يقول لي: بقيت دقيقة واحدة فقط.
هو هذه الدقيقة نقول إن الطاغية لابد أن ينتقم الله تعالى منه. الله سبحانه وتعالى يمهل الطغاة ويملي لهم ويستدرجهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، كما قال تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها. يعني ما تأتيهم من آيات إلا كذبوا بها، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا الطاغية الجبار لما جاءته نقمة الله ولما جاءه عذاب الله لم ينفعه مال قارون ولم ينفعه مكر فرعون ولم ينفعه الجنود الذين كانوا يحمونه، أخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فهذه نهاية كل ظالم، أن الله يأخذه أخذا أليما شديدا، كما في الحديث القدسي: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
أشكركم مولانا فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي على هذه الإفادة الطيبة، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. لكم تحيات معد البرنامج معتز الخطيب، والمخرج منصور الطلافيح.